أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا في أول علم البيان أن الغرض من علم البيان هو البحث عن تفاوت الدلالة في الشدة والوضوح، وقد حصرنا البحث في هذا الفن في ثلاثة أبواب: في التشبيه وقد مر، وبقي بابان آخران وهما المجاز بقسمين المرسل والاستعار، والمقصد الثالث هو الكناية. يقع الكلام في المقصد الثاني وهو المجاز، ولكن المجاز لما كان متفرعا على الحقيقة ناسب أن يبحث الماتن أولا في الحقيقة والمجاز، ليكون بحثه في الحقيقة مجرد توطئة للولوج والدخول في باب المجاز، وإلا فإن الحقيقة خارجة عن محل هذا البحث. والسبب في ذلك أن علم البيان إنما يبحث عن تفاوت الدلالة على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، والحقيقة مما لا تقبل الوضوح والخفاء، بل يدور الأمر معها مدار الوجود على أتم تفصيل أو عدم الوجود من أول الأمر. وذلك لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، في المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون المخاطب عالما بالوضع فلا بد ينتقل إلى المعنى المطلوب عند سماع اللفظ من قائله، وإما لا يكون عالما بالوضع فلا يحصل عنده الانتقال من أول الأمر. والوضوح والخفاء حالتان للمعنى الذي ينتقل إليه الذهن، فلا بد أن نفترض أن المعنى الذي ينتقل إليه المخاطب والذي يتصوره المخاطب مما له وجود في ذهنه، ولكنه تارة يتصف بالوضوح وأخرى يتصف بالخفاء. فالوضوح والخفاء وصفان للمعنى الذي له وجود في ذهن المخاطب. ومثل هذا التشكيك في المعنى مما لا يتصور ولا يتعقل في الاستعمالات الحقيقية، وإنما يتصور التشكيك والخفاء في الاستعمالات المجازية. وذلك لما سنعرف من أن الاستعمال المجازي يحصل فيه انتقال إلى المعنى بتوسط المعنى الحقيقي. بعبارة ثانية، إن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا بد له من سبب، وسبب إن كان هو الوضع فالاستعمال حقيقي، وإن كان السبب الانتقال شيئا آخر فلا بد أن يكون ذلك الشيء الآخر له نحو ارتباط بالمعنى الحقيقي حتى يحصل منه الانتقال إلى معنى مخصوص. فلما كان الانتقال في المعنى في الاستعمال المجازي إلى المعنى إنما يكون بتوسط المعنى الحقيقي، أو فقل بتوسط العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي. صح حينئذ أن نفرض نحو خفاء في العلاقة بين المعنيين، أو أن نفرض نوع وضوح ونحو وضوح في العلاقة بينهما. ومن ثم صار الاستعمال المجازي مما يقبل الوضوح والخفاء، يقبل الشدة والإبهام، لأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إن كانت في غاية الوضوح حصل حينئذ الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي انتقالا مباشرا وسريعا وعلى نحو التفصيل. وإلا فإن لم يكن بين المعنيين علاقة واضحة، بل كان فيها نحو خفاء، فحينئذ سوف يكون الانتقال انتقالا بنحو الخفاء. فصار الانتقال من اللفظ إلى المعنى في الاستعمال المجازي مما يتصف بالوضوح تارة وبالخفاء، فيقع مقصودا في هذا الباب، لأن الغرض من علم البيان هو البحث عن المراتب المختلفة للدلالة الواحدة. وأما الحقيقة فإنما جيء بها لكون الاستعمال المجازي متفرعا عن الاستعمال الحقيقي. إلا أن الشارح لم يجعل المجاز متفرعا على الحقيقة، بل جعل المجاز كالمتفرع على الحقيقة، فوقع البحث بين الشراح في سبب زيادة هذه الكاف منه. وجملة ما ذكروه في المقام أن الاستعمال المجازي ليس فرعا في الحقيقة عن الاستعمال الحقيقي، وذلك لوجود استعمال مجازي ليس له في قباله استعمال حقيقي. وقد مثلوا لذلك بكلمة الرحمن، فقالوا إن كلمة الرحمن وضعت في اللغة لمن يكون رقيق القلب، أو فقل هي وصف موضوع لرقة القلب، ولكنها لم تستعمل في هذا المعنى الذي وضعت لا، وإنما استعملت من أول الأمر بالرحمة الشاملة والعامة لكل واحد. فقد صدق أن هناك استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، من غير أن يصدق أن هناك استعمالا لللفظ فيما وضع له. وليست الحقيقة إلا استعمال اللفظ فيما وضع له، فقد أخذ في حد الحقيقة أنها استعمال لللفظ فيما وضع له، وقد أخذ في قوام المجاز أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فلما صدق الاستعمال في غير ما وضع له من غير أن يصدق الاستعمال فيما وضع له، فقد صدق المجاز من غير أن تصدق الحقيقة. فلو كانت الحقيقة أصلا للمجاز لتعذر المجاز في كل مورد يتعذر فيه الحقيقة، فدلنا ذلك على ليش؟ لأنه لا تصل النوبة إلى الفرع إلا مع إمكان الأصل، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. جيد؟ ومن هنا فإن المجاز لما كان يبتني غالبا أو لما كان يوجد في قباله غالبا استعمال حقيقي صار المجاز كالمتفرع على الحقيقة، لا أنه متفرع عليه بالدقة. وهذا الذي ذكر في غاية الفساد، بل المجاز فرع عن الحقيقة في الاستعمال وفي الانتقال كذلك. أما في الاستعمال فلأن وضع الألفاظ لمعانيها إنما ينشأ عن حاجة الواضع إلى ذلك الوضع، ولذلك لم تكن الألفاظ توضع لمعان لم يكن لها وجود في زمن العرب، وإنما عربت بعض الكلمات أي استحدثت بعض الكلمات الأخرى في زماننا بسبب أن هذه المعاني لم تكن موجودة، فلم يكن هناك حاجة إلى وضع لفظ للإشارة إليها. والحاصل أن الألفاظ إنما توضع لمعانيها عندما يكون هناك حاجة، عندما يكون هناك حاجة إلى المعنى، ومعنى أن يكون المعنى محتاجا إليه أن يكون قد تم استعمال اللفظ في هذه المعاني التي وضعت إليه. فلا يمكن أن نتصور لفظا وضع لمعنى ثم لم يستعمل إلا في معناه المجاز، فإن هذا مما ينافي حكمة الواضع. وقد فرض الواضع في كلامهم حكيما، سواء كان واضع اللغة هو الله عز وجل أو كان الأنبياء أو كان بشرا من بإلهام من النبي أو من الله عز وجل. على كل تقدير هناك اتفاق فيما بينهم على حكمة الواضع، وكون اللفظ أو فرض وجود لفظ وضع لمعنى ثم لم يستعمل في ذلك المعنى وإنما استعمل في المعنى المجازي من أول الأمر ينافي حكمة الوضع. والحاصل أن الوضع لا يخلو إما أن يكون هو الاعتبار أو أن يكون هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى. فإن كان الوضع عبارة عن الاعتبار ففيه أن الاعتبار إنما يتسبب عن حاجة المعتبر إلى الاعتبار، ولا يكون ولا تظهر حاجة المعتبر إلى الاعتبار ما لم يقع له استعمال بعد اعتباره هذا، لأن اعتبار هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى يقتضي أن يكون الواضع قد احتاج إلى ذلك الاعتبار، ثم فرض عدم استعماله فيه يستلزم أن لا يكون محتاجا إلى هذا الاستعمال، وهذا تناقض. هذا إن كان الوضع اعتبار. وأما إن كان الوضع عبارة عن الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى فواضح، إذ الاقتران بين شيئين إنما يتسبب عن كثرة استعمال أحدهما في الآخر، أو فقل الاقتران بين الشيئين في الذهن إنما يتسبب عن الاقتران بينهما في الخارج، فلا بد أنه قد تكرر استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى خارجا ليحصل من ذلك اقتران في الذهن، سواء كان الوضع تعيينيا أو تعينيا. غاية الأمر أن الوضع التعييني هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى في الذهن الناشئ من الاقتران بينهما خارجا، يعني من كثرة الاستعمال التي سبقها اعتبار. وأما التعيني فهو اقتران بين اللفظ والمعنى في الذهن نشأ عن الاقتران بينهما خارجا، يعني عن كثرة الاستعمال، ولم يسبق ذلك الاستعمال تاع اعتباره وتعهد وتعيينه وما شئت فعبد. ومن هنا فكلامه في أن الاقتران قد ينشأ من الاعتبار وقد ينشأ من كثرة الاستعمال، لابد مرادهم أن الاقتران قد ينشأ من كثرة الاستعمال التي لا يسبقها اعتبار، فهذا هو التعيني، وقد ينشأ من كثرة استعمال كان الباعث عليها الاعتبار. جيد. وعلى هذا وليش وإلا فالاعتبار لا يولد اقترانا بين شيئين على ما سوف نشير ونستذكر بعد ذلك. وكيف كان؟ فقد ظهر أن الاستعمال المجازي أو أن المجاز متفرع عن الحقيقة في الاستعمال، بمعنى أنه لا يمكن فرض استعمال مجازي إلا وفي قباله استعمال حقيقي، ويقع الاستعمال المجازي في طول ذلك استعمال حقيقي. وبين الحقيقة والمجاز فرعية أخرى، وهي فرعية في الانتقال، بمعنى أنه لا ينتقل إلى المعنى المجازي إلا بعد وجود معنى، إلا بعد وجود المعنى الحقيقي. وذلك لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لما لم يكن أمرا ذاتيا فيكون أمرا حادثا، وكل حادث لا بد له من محدث، فمحدث هذا الانتقال لا يخلو إما اللفظ، وقد فرضنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست ذاتية على ما سيأتي، وإما الوضع، وقد فرضنا أن هذا الاستعمال مجازي. جيد. فلا بد أن يكون سبب الانتقال شيئا ثالثا، والحاصل أن ذلك الشيء الثالث الذي يوجب الانتقال هو اقتران بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. والحاصل أن لفظة الأسد مثلا قد وضعت للحيوان المفترس، فالانتقال من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس إنما نشأ بسبب الاقتران بينهما، وهذا الاقتران الذي بينهما يسمى عندنا بالوضع. ثم لما كان هناك علاقة بين معنى الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، ووجه العلاقة مشابهته التشابه في الشجاعة مثلا، لما كان هناك علاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع صار بسبب هذه العلقة بين المعنيين يوجد اقتران بين اللفظ وبين ذلك المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، غير أن هذا الاقتران اقتران ضعيف. ليش؟ لأنه عبارة عن مجموع اقترانين، عبارة عن اقتران اللفظ، لفظ الأسد بالحيوان المفترس، هذا اقتران أول، واقتران الحيوان المفترس أي المعنى الحقيقي، جيد، بالمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. فالانتقال من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس عبارة عن مجموع اقترانين، وأما الانتقال من اللفظ إلى معناه الموضوع له فهو اقتران واحد. جيد. ولذلك كان اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي أقوى من اقتران اللفظ بمعناه المجازي. ومن هنا فعندما يطلق اللفظ فإن الذهن لا ينصرف إلا إلى المعنى الحقيقي، لأنه أقرب المعاني إلى الذهن، ولا يعهد استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فلما حكم الذهن بأن هذا اللفظ إنما استعمل في معنى واحد وكان أقرب هذه المعاني إلى اللفظ هو المعنى الحقيقي، تبادر الذهن وانتقل إليه. نعم، عندما يطلق اللفظ ويكون هناك مانع من الانتقال إلى أقرب المعاني المقترنة فيه فإن الذهن يصرف نفسه عن هذا المعنى الحقيقي وينتقل حينئذ إلى المعنى الواقع بعد. ومن هنا قالوا إن المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، لأن هذه القرينة هي مانع يمنع من الانتقال من اللفظ إلى أقرب معانيه المقترنة به، فلا بد ينتقل حينئذ إلى المعنى الواقع بعده وهو المعنى المجاز. وقد ظهر من ذلك أن اللفظ بينه وبين المعنى المجازي يوجد اقتران أو لا، يوجد اقتران، وهذا قريب، طبعا هذا على نظرية حديثة، ولكن هذا قريب جدا إلى ما سنعرف من مذهب السكاكي، حيث جعل الاستعارة من باب الواضح، قال إن اللفظ قد وضع لمعناه المجازي ولكنه وضع وضعا تأويليا، بمعنى أنه قد ادعي دخول ذلك المعنى المجازي فصار فردا من أفراد المعنى الحقيقي، كأنما توسعنا في مفهوم الأسد وادعينا وجود فرد آخر له وهو هو زيد أو الرجل أو الرجل الشجاع. على كل تقدير، على كل حال، إذن فالانتقال من المعنى من اللفظ إلى المعنى المجازي إنما كان مسببا عن مجموع اقتران. بعبارة ثانية، الانتقال من اللفظ إلى المعنى لابد يكون ناشئا عن اقتران ذهني بينهما، سواء كان المعنى حقيقيا أو مجازيا. غاية الأمر أن الاقتران بين اللفظ ومعناه المجازي إنما تسبب عن اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي ثم اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. ولازم ذلك أنه لولا المعنى الحقيقي لما حصل الانتقال إلى المعنى المجازي، إذ ليس هناك اقتران مباشر بين اللفظ وبين المعنى المجازي. جيد. فقد ظهر أن الانتقال إلى المعنى المجازي متفرع عن المعنى الحقيقي، وإن لم يلتفت الذهن حال الانتقال إلى المعنى الحقيقي. الآن عندما نقول جاء أسد يرمي حتى ننتقل إلى الرجل الشجاع، هل يعني ذلك أنه لا بد أن ننتقل إلى أن ننتقل أولا إلى الحيوان المفترس ثم منه إلى الرجل الشجاع؟ لا، ليس بالضرورة. نقول يوجد اقترانان في الذهن، اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، فيحصل بسبب ذلك اقتران لللفظ بمعناه المجازي. جيد. ولو لم نلتفت بعد ذلك إلى مثل هذه العلاقة التفاتا واعيا، جيد، ولكن بطبيعة الحال إذا لم نكن عالمين بالمعنى الحقيقي كيف نعلم بالمعنى المجازي؟ ولكن ليس بالضرورة أن نحصل التفاتا واعيا إلى المعنى الحقيقي عند الانتقال إلى المعنى المجازي. ولذلك نجد من أنفسنا أنه عندنا عند قولنا جاء أسد يرمي قد ننتقل إلى الرجل الشجاع من غير أن نستحضر الحيوان المفترس، جيد، من غير أن نستحضره بصورة واعية. وإن كان لابد أن يكون الذهن قد وقف على العلاقة بينهما في رتبة سابقة ثم يحكم بالتقارن بينهما، ومقارن المقارن مقارن، فيتقارن المعنى المجازي مع اللفظ. صار واضح إلى الآن؟ وقد ظهر من ذلك أن المجاز كما يتفرع على الحقيقة في الاستعمال كذلك هو متفرع على الحقيقة في الانتقال، وهذا التفرع الثاني أوضح من سابقه بلا أشكال. وبالجملة فاستعمال اللفظ في غير ما وضعنا فارع أن يكون ذلك اللفظ قد وضع في رتبة سابقة وقد استعمل فيما وضع له في رتبة سابقة، وإلا لم يكن الواضع حكيما. والانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي متفرع عن الانتقال إلى معناه الحقيقي، وإن لم يلتفت إليه بصورة واعية آن الانتقال. ولكن ليش؟ ولكن لأنه لابد أن يتشكل الاقتران، إذ الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا ينشأ إلا ولا يتسبب إلا عن اقتران. إذا ما هو الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ قالوا الحقيقة اقتران مباشر بين اللفظ ومعناه، والمجاز اقتران غير مباشر، ولذلك احتاج المجاز إلى قرينة حتى تصرف الذهن عن أقرب المعاني، فيصبح ما كان بعيدا هو الأقرب إثباتا فينتقل الذهن إليه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني يقع الكلام في تعريف
شيخ، لكن بس شو الفرق اللي كان بين المجاز والمشترك اللفظ اللي بيكون مثلا أول
سيأتي مفصل هو سوف يذكر. جيد، الأمر الثاني في تعريف الحقيقة لغة، والحقيقة لغة إما أخذت من حقق اللازمة أو من حقق المتعدي. فإن أخذت من حقق اللازمة فهي من قبيل قولنا حق الشيء أي ثبت فهو ثابت، أو أخذت من المتعدي فنقول حققت الشيء فهو محقق أي هو مثبت. ثم استعيرت هذه الكلمة لكل كلمة ثبت لها معنى، أي أثبت لها، إما ثبت لها معنى أي كانت لها معنى وقد وضعت له، أو أثبت لها معنى أي إنها قد وضعت لذلك المعنى. جيد، ثم إن حقيقة قلنا أصلها حقيق وهو على وزن فعيل، وفعيل إما اسم فاعل فيكون مأخوذا من الفعل اللازم حق الشيء أي ثبت فهو ثابت، أو يكون مأخوذا من المتعدي، أو يكون اسم مفعول فيكون مأخوذا حينئذ من الفعل المتعدي فتقول حققت الشيء فهو محقق. ثم استعيرت هذه الكلمة لكل كلمة ثبت لها معنى أو أثبتت هي لمعنى. ولكن الحقيقة لما كان على وزن فعيل فكان حق هذه الكلمة أن تكون وصفا لأن فعيلا من أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة كلها ملحقة باسم الفاعل أو باسم المفعول، وكل من اسم الفاعل واسم المفعول مشتق، والمشتق وصف، أي إنه إنما جيء به للدلالة على الحدث وصاحبه. فحق فعيل أن يكون وصفا، ولكنه قد جعل اسما للكلمة التي وضعت لمعنى، ولذلك أدخل عليها تاء التأنيث، لا لإفادة التأنيث وإنما لإفادة النقل من الوصفية إلى الاسمية. بيان ذلك أن تاء التأنيث وإن كانت قد وضعت للتأنيث لإفادة معنى التأنيث، ولكنها كثيرا ما تستعمل لإفادة النقل من الوصفية إلى الاسمية. والسبب في ذلك أن التاء موضوعة للدلالة على التأنيث، والتأنيث فرع عن التذكير، فكأنما صار في التاء دلالتان، دلالتها على معناها التي وضعت له وهي التأنيث، ودلالة على الفرعية، أي إنها توحي بكون ما دخلت عليه متفرعا عن أصل، فاستعاروها في بعض الموارد للدلالة على الفرعية، فأدخلوها على فعيل هاهنا لا لتتفيد معنى التأنيث، وإنما لتدل على أن ذلك الوصف أو أن هذا الوصف نعم كان أصيلا في الوصفية، وهو صار الآن فرعا. جيد، أو فقل أدخلوها هنا لتدل على فرعية ذلك هذا الاسم، تفرع هذا الاسم عن الوصف، أو فقل لتدل على أن استعمال فعيل هاهنا ليس على أصله وإنما استعمل على خلاف أصله، يعني استعمل على فرعي. فالتاء حينئذ يقال إنها التاء التي تدل على نقل الوصف عن أصله إلى الاسم، ولذلك صار يقال حقيقة. جيد، ومن هنا فالحقيقة ليست لفظا مؤنثا أو فيه دلالة على التأنيث، حتى نقول إن اللفظ حقيقة، عفوا إن اللفظ حقيقي والاستعمال حقيقي. جيد، وإنما نقول هذا اللفظ حقيقة، لأن حقيق وإن كان وصفا وحق الوصف أن يطابق موصوفه، لكن هذا الوصف قد نقل عن معناه واستعماله الوصفي وجعل علما واسما لأي شيء، للكلمة. تمام، لا أن الكلمة إذا أردت أن تصفها بالحقيقة فتقول كلمة هي حقيقة حتى يطابق الوصف موصوفه، وإذا أردت أن تجعل الحقيقة وصفا للفظ فتقول لفظ حقيقي، كما يقع على استعمال في استعمالاتنا العرفية، بل يقال إن هذه الكلمة حقيقة وإن هذا اللفظ حقيقة أيضا. ليش؟ والسبب في ذلك أن هذه التاء لم يؤت بها للدلالة على التأنيث، وإن كانت في أصل وضعها موضوعة للتأنيث، وإنما جيء بهذه التاء لتدل على انتقال هذا وزن فعيل من وصفيته، وصار فيه معنى الاسم، أو فقل صار هذا الوصف اسما وعلما للكلمة الموضوعة لمعناها. جيد، هذا تمام الكلام في تعريف الحقيقة لغة. ثم إن كلا من الأمر الثالث قبل أن ندخل في تعريف الحقيقة والمجاز اصطلاحا، لابد أن نحدد المعرف الذي نبحث عنه. نبحث عنه. والحاصل أن الحقيقة والمجاز قد يتقيدان بكونهما لغويين، وقد يتقيدان بكونهما عقليين، وقد يتقيدان تارة ثالثة بكونهما عرفيين أو اصطلاحيين أو غير ذلك، يعني شرعيين أصوليين منطقيين وغير ذلك من ال... والحاصل أن الحقيقة والمجاز عند تقييدهما بكونهما لغويين فيكون لهما معنيان بعبارة ثانية. الحقيقة اللغوية مشترك لفظي بين معنيين، والمجاز اللغوي مشترك لفظي بين معنيين. وذلك لأن تقييد الحقيقة والمجاز باللغويين تارة يكون في مقابل الحقيقة والمجاز العقليين فهذا معنى، وتارة يكون تقييد الحقيقة والمجاز باللغويين في قبال الحقيقة والمجاز المنطقيين والأصوليين والشرعيين وغير ذلك، وبينهما فارق واضح. بيان ذلك ما سيأتي معنا من أن الاستعمال المجازي أو الاستعمال الحقيقي من المعاني التي تختلف باختلاف ما تقاس إليه، أو فقل إن الاستعمال الحقيقي والمجازي ليس، أو فقل إن الحقيقة والمجاز ليس من الأوصاف الثابتة المطلقة التي لا تتبدل ولا تتغير، حتى كأن هذا اللفظ إذا كان له ذلك المعنى المجازي فهذا المعنى المجازي لا يمكن أن يكون حقيقة، والحقيقي لا يكون مجازيا، لا، بل إن الاستعمال أو المجاز والحقيقة من الأوصاف التي تتبدل وتتغير، فرب مجاز عند قوم يكون حقيقة عند قوم آخرين، ورب حقيقة عند أناس هي مجاز عند آخرين. والسبب في ذلك أن المجاز ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له فحسب، ولا الحقيقة عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له فحسب كما يذكر للحقيقة والمجاز مثل هذه التعاريف في المنطق هكذا يعرفون، لا، بل الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له باصطلاح التخاطب على ما سنشرح، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له باصطلاح التخاطب. بعبارة ثانية، إن الواضع إنما يضع اللفظ لمعناه أو يجعل اللفظ بإزاء معنى مخصوص عندما يكون غرضه في ذلك المعنى مخصوص، لما عرفنا من أن وضع الألفاظ لمعانيها إنما ينشأ ويتسبب عن الحاجة إلى تلك المعاني، فالمعاني التي يتعلق غرض الواضع بها هي التي يضع الألفاظ لها. فلما كان غرض أهل اللغة من الصلاة والدعاء، إذ لم يكن هناك صلاة بالمعنى الأركان المخصوصة في زمن الواضع، لأن الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة إنما وجدت في صدر الإسلام، واللغة العربية موجودة قبل ذلك بعصور. فلما لم يكن أمام اللغوي معنى إلا الدعاء، فلا بد أنه قد وضع لفظ الصلاة للدعاء. فاستعمال لفظ الصلاة في معنى الدعاء في عرف اللغوي استعمال حقيقي، لأنه هو المعنى الذي احتاج إلى تداوله فوضع اللفظ له. ولكن الشارع عندما أراد أن يبين أحكامه تعلق غرضه بالأركان المخصوصة، فاستعمل اللفظ أو وضع ذلك اللفظ لهذه الأركان المخصوصة، فيكون استعمال اللفظ لفظ الصلاة في الدعاء حقيقة في اصطلاح اللغوي، وإن كان مجازا في اصطلاح المتشرع، ويكون استعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة حقيقة عند الشارع مجازا، واستعماله في الدعاء مجازا عنده. جيد، فصار وصف الحقيقة والمجاز مما يختلف ويتخلف باختلاف اصطلاح أهل التخاطب. شو يعني التخاطب؟ التكلم كما سيأتي معنا. جيد، باصطلاح أهل التكلم. إذا اتضح ذلك فإن الحقيقة والمجاز إذا قيدت أو قيدتا بكونهما لغويين، فتارة يراد من الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي هو الحقيقة باصطلاح أهل اللغة في قبال أهل المنطق وأهل العقائد وأهل سائر العلوم المختلفة، وتارة ثانية قد يقيد الحقيقة كل من الحقيقة والمجاز بكونهما لغويين، ولكن يكون ذلك التقييد في قبال الحقيقة والمجاز العقليين، ويكون المراد حينئذ من الحقيقة اللغوية هي الحقيقة التي للغة مدخل إليها أو مدخل فيها. ومثل هذا المعنى للحقيقة اللغوية مما ينوجد حتى في الحقيقة الشرعية والحقيقة الأصولية والحقيقة المنطقية، لأن الكلام في الألفاظ في قبال الحقيقة والمجاز العقليين اللذين ليس للغة مدخل إليهما، والمراد ما كان التجوز عقليا فيه، يعني الإسناد المجازي، التجوز المجاز العقلي. صار واضح إلى الآن؟ فالحقيقة والمجاز اللغويان أو عند تقيدهما بكونهما لغويين، إن أريد منهما ما يقابل الحقيقة والمجاز العقليين فمعنى الحقيقة اللغوية ما كان للغة مدخل فيها، وهي بهذا الاعتبار تشمل الحقيقة الأصولية والشرعية والمجاز المنطقية والمجاز العرفي وغير ذلك. وأما إذا قيدت الحقيقة والمجاز بكونهما لغويين وجعل ذلك في مقابل الحقيقة المنطقية أو المجاز المنطقي أو الحقيقة العرفية أو المجاز العرفي وغير ذلك من أهل الاصطلاحات، جيد، فحينئذ تكون واقعة في قبالها. إذا اتضح ذلك فما أراد الماتن أن يبحثه هو الحقيقة والمجاز اللغويين في قبال الحقيقة والمجاز العقليين، ولكنه مع ذلك تجنب مثل هذا التقييد حتى لا يشعر هذا التقييد بأنه قد أخرج الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المنطقية وغير ذلك من الحقائق. ولذلك قال الحقيقة والمجاز، وجاء بالتعبير مطلقا، ثم قال وقد يقيدان باللغويين. وتعبيره بقدها هنا مع ما فيه من التقليل إشارة إلى تجنب هذا الخوض وهذا الاشتراك اللفظي. والحاصل أن الحقيقة والمجاز العقليين وإن كانا حقيقة ومجازا، ولكن الذهن لا ينصرف إليهما ولا ينتقل ولا ينصبق الذهن إليهما من مجرد سماع لفظ الحقيقة والمجاز. فكان في الاكتفاء بالإطلاق غنى عن الدخول في مثل هذه في مثل هذا التباين أو التنافي بين المعنيين المتناين. تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع في تعريف كل من الحقيقة والمجاز. والحاصل أن الحقيقة ليست عبارة عن استعمال اللفظ في غير موضع في موضع له، ولا المجاز استعمال اللفظ في غير موضع له، بل الحقيقة هي نفس الكلمة التي استعملت في موضع له، والمجاز نفس الكلمة التي استعملت في غير موضع له. واضح؟ فالحقيقة والمجاز بعدما عرفناه من الأمر الثاني من كون هذا الوصف قد نقل من وصفيته إلى الإسمية، لم يعتعد الحقيقة وصفا للاستعمال، وإنما صارت اسما للكلمة التي لها ذلك الاستعمال. ولعله بهذا نصحح بعض تقسيمات مناطق، حيث قسم اللفظ إلى واحد ومختص ومرتجل ومنقول، ثم قال وحقيقة ومجاز، واعترض هناك بأن الحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال، وهذه من أوصاف اللفظ من حيث وضعه لمعانيه لا من حيث الاستعمال. على كل حال يراجع ذلك في محله. كيف كان؟ فالحقيقة لما كانت وصفا نقل إلى الإسمية وجعل اسما للكلمة، فلا يحسن أن نعرف الحقيقة بأنها استعمال اللفظ في موضع له، ولا المجاز بأنه استعمال في غير موضع له، وإنما يقال إن الحقيقة هي الكلمة التي استعملت في موضع له، والمجاز كلمة كذلك استعملت في غير ما وضع له. ولكن الحقيقة كل من الحقيقة والمجاز لا يتقوم فقط بكون الكلمة مستعملة في موضع له في الأول ومستعملة في غير موضع له في الثاني، بل يزاد على ذلك قيد، وهو أن يكون ذلك باصطلاح التخاطب. والمراد من اصطلاح التخاطب اصطلاح التكلم لا المخاطب. وقد بات هذا القيد واضحا مما تقدم، إلا أنه مع ذلك وقع النزاع بين الشراح في أن هذا الظرف ما هو متعلقه؟ هل متعلقه الاستعمال أو متعلقه الوضع؟ بيان ذلك أننا عندما نعرف الحقيقة نقول إنها الكلمة التي وضعت لمعنى واستعملت في ذلك المعنى. فقد جئنا على لفظ على فعلين، وضعت لمعنى واستعملت في ذلك المعنى، ثم قيل في آخر المطاف في نهاية التعريف في اصطلاح التخاطب. فقولنا في اصطلاح التخاطب، هذا الجار والمجرور هل هو متعلق بالواضع أم هو متعلق بالاستعمال؟ ذهب البعض إلى أنه متعلق بالاستعمال، واعترض عليه الشارح بأنه لا معنى له، بل يوجب فساد التعريف، وإنما هو متعلق بالوضع. والحاصل أن قيده في اصطلاح التخاطب لو كان متعلقا بالاستعمال لكان معنى التعريف أن الحقيقة تصدق في كل مورد، تكون الكلمة موضوعة لمعنى، شوف، وقد استعملت، جيد، عفوا، أن تكون موضوعة لمعنى له استعمال في اصطلاح التخاطب. صحيح؟ شوف، لأننا إذا جعلنا في اصطلاح التخاطب متعلقة بالاستعمال، فيكون الحق تكون الحقيقة متقومة بكون الكلمة موضوعة لمعنى، هذا المعنى له استعمال في اصطلاح التخاطب، وحينئذ يلزم اندراج المجاز تحت الحقيقة. ليش؟ لأن استعمال لفظ الصلاة عند أهل اللغة بمعنى الأركان المخصوصة، وإن كان مجازيا، ولكن يصدق على هذا الاستعمال أن هذا الاستعمال له اصطلاح في مقام التخاطب أو لا؟ له اصطلاح في مقام التخاطب أن تكون الكلمة موضوعة لمعنى جيد، وهذا المعنى له استعمال في اصطلاح التخاطب، وهذا له استعمال في اصطلاح التخاطب عند من؟ عند أهل الشرح. ولكن يصدق على هذا الوضع ويصدق على هذه الكلمة أن لها استعمالا مخصوصا، يعني في اصطلاح، يعني في وضع، في وضع، في وضع التخاطب، في وضع التكلم. فيلزم حينئذ أنت أن يكون استعمال اللغوي للفظ الصلاة في معنى الأركان المخصوصة استعمالا حقيقيا، أو يلزم أن يكون مما يصدق عليه حد الحقيقة، إذ يكون هذا اللفظ قد وضع لمعنى، ويصدق هذا على هذا المعنى أن له استعمالا في مقام التخاطب، وهو ذا له استعمال في مقام التخاطب عند من؟ عند الشرعي، عند الشارع. ومن هنا ذهب الشارح إلى أن هذا إلا أن جعل الظرف متعلقا بالاستعمال مفسد للتعريف، بل الظرف متعلق بالوضع والتقدير، أن الحقيقة هي كون الكلمة قد وضعت لمعنى والتفت واستعملت في ذلك المعنى، ولكنها عندما استعملت في ذلك المعنى كان وضعها له في اصطلاح التخاطب. بعبارة ثانية، إن قول الماتن في اصطلاح التخاطب هو من باب إضافة السبب إلى المسبب، أي إن استعمال اللفظ في هذا المعنى كان مسببا. شوف نحن ماذا قلنا المراد من التخاطب؟ التكلم، جيد؟ أي إن استعمال المتكلم هذا اللفظ في ذلك المعنى، جيد؟ يعني وقوع التخاطب بهذا الاستعمال إنما كان مسببا عن الاصطلاح، جيد؟ فاصطلاحنا أي اعتبارنا ووضعنا هذا اللفظ لذلك المعنى هو الذي سبب هذا الاستعمال، والسبب كلما وجد المسبب. فيكون قوام الاستعمال الحقيقي أن تكون الكلمة موضوعة لمعنى، جيد، وقد استعملت في ذلك المعنى، وهي حين استعمالها في ذلك المعنى كان استعمالها فيه مسببا عن الاصطلاح، جيد، فصار اصطلاح التخاطب قيدا للوضع، أي إنها عندما وضعت لذلك المعنى واستعملت فيه، جيد، فإن هذا الوضع كان وضعا في باصطلاح وضعا في اصطلاح التخاطب، جيد. وبهذا صار قوله في اصطلاح التخاطب قيدا للوضع لا للاستعمال، يعني أن الكلمة وضعت لهذا المعنى في اصطلاح التكلم وتسبب عن وضعها استعماله في ذلك في هذا المعنى. جيد. المطلب الخامس التصور الأمر الخامس بعد أن بين الماتم المراد من الحقيقة والمجاز شرع في بيان الوضع فقال
55
فقال إن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ثم نتج عن هذا التعريف خلاف بينه وبين ابن الحاجب لجهته أن هذا التعريف الذي ذكره يرى الشارع عمومه وانطباقه على وضع الحروف أيضا في حين أن ابن الحاجب لا يرى انطباق هذا التعريف على وضع الحروف والسبب في ذلك هو اختلافهم في وضع الحروف يقع الكلام في بيان الوضع عندهم ثم في بياني عندنا ثم في بيان الاختلاف في وضع الحروف جيد يأتي ذلك إن شاء الله ولكن نكتفي بهذا المقدار نطبق على العبارة قال الحقيقة والمجاز التفت كل عنوان لا بد أن يضاف إليه من التقدير ما يتمم به الكلام جيد فقال هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان الآن أراد أن يرجع هذا العنوان إلى تركيبه الأساسي فقال أي هذا بحث الحقيقة والمجاز فما هو محذوف عبارة عن كل من المبتدأ والخبر جيد هذا هو المبتدأ بحث والخبر الحقيقة والمجاز ولكن حذف المضاف فأقيم المضاف والمضاف إليه مقامه طيب والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز شرع من أول الأمر جيد ببيان الإشكال والجواب عنه قال والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز إذ به يتأتى اختلاف ليش؟ لأن المناط في اندراج المسألة تحت العلم هو كونها مشمولة للغرض الذي يبحث عنه ذلك العلم جيد قال إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة لأن الحقيقة إن علمنا الوضع لم يكن هناك خفاء في الانتقال وإن لم نعلمه لم يكن هناك انتقال من أول الأمر قال إلا أنها لما كانت شوف كالأصل للمجاز والتعبير بأنها كالأصل يشعر بعدم كونها أصلا له قال إذ الاستعمال في غير ما وضع لا عجيب فرع الاستعمال في ما وضع لا عجيب هذا التعليل لا ينسجم مع الدعوة لأن الدعوة هي أنها كالأصل له والتعليل كان بأن الاستعمال متفرع عن الاستعمال جيد؟
كاف زائد
قال إذا الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال في ما وضع له حينئذ جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا ولذلك شوف التعبير جرت العادة يشعر بأنه ليس هناك تفرع في البحث وإنما هي للمناسبة ولكن إذا قلنا بالتفرع الحقيقي فلا بد أن نبحث عن الحقيقة حتى ننتقل إنه إلى المجاز كيف كان؟ قال وقد يقيدان باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد والأكثر ترك هذا التقييد أو الأكثر ترك هذا التقييد لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعي والعرفي وهذا صار واضحا قال الحقيقة في الأصل فعيل
اللذين هما في الإسناد
كيف؟ يعني الحقيقة والمجاز في الإسناد تجاوز في الإسناد إسناد العقل الذي تقدم في الباب الأول يعني ليتميزا عن الحقيقة والمجاز اللذين هما يعني الحقيقة والمجاز حقيقة في الإسناد ومجاز في الإسناد جيد قال الحقيقة في الأصل فعيل من أمثلة المبالغة فعال مفعال فعول فعيل وفعل أثرت مبالغ الخمس، وهي أصلها كلها أصلها اسم فاعل حولت عن اسم عن صيغة اسم الفاعل للمبالغة. جيد، قال بمعنى فاعل من حق الشيء يعني من حقق الشيء. جيد، ثبت أو بمعنى مفعول فلا بد حينئذ أن تنتزع من المتعدي، من حققته أي أثبته نقل إلى الكلمة الثابتة هذا بناء على الأول، أو المثبتة في مكانها الأصلي. شوف قال والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الإسمية، وإنما كان في التاء صلاحية الدلالة على الناقل لأن التاء فرع عن التذكير ففيها معنى الفرعية، فاستعيرت لكل ما كان فرعا عن أصل. جيد، والفعيل ها هنا فرع هي اسم ولكنها فرع عن اسم. نعم، قال وهي في الاصطلاح الكلمة، شوف ولم يقل الاستعمال، الكلمة المستعملة فيما فيما وضعت له يعني في المعنى الذي وضعت له، أي في معنى وضعت تلك الكلمة له في اصطلاح تخاطب. شوف أي وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب، لأنها وضعت لمعنى وله استعمال في اصطلاح التخاطب. جيد، قال وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، فالظرف يعني قوله أعني في اصطلاح متعلق بقوله وضعت، وتعلقه بالمستعمل على ما توهمه البعض مما لا معنى له، بل يوجب فساد التعريف وأن لا يكون التعريف مانعا من دخول أغيار، إذ يصدق على استعمال كلمة صلاة عند اللغوي في الأركان المخصوصة أنه قد استعن هذه الكلمة وضعت لمعنى بالأشكال وضعت لمعنى، وأن هذه الكلمة الموضوعة لمعنى لها استعمال في اصطلاح التخاطب. جيد، فإن واحدا من اصطلاحات التخاطب اصطلاح الشارع، فيصدق أن هذه الكلمة لها أن هذه الكلمة لها استعمال في اصطلاح التخاطب، فيلزم أن تكون حقيقة مع أنها مجاز عند اللغوي. قال مما لا معنى له، فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال، هذا واضح لم نبينه لوضوحه. جيد، فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا. شوف يعني لابد أن يكون هناك استعمال حتى تصدق الحقيقة أو المجاز. وبقوله فيما وضعت له احترز عن الغلط، يعني احترز عن الاستعمال في غير واضح، نحو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له وين في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع، لأن الاستعارة شوف وإن كانت موضوعة بالتأويل، هذا جواب إشكال مقدر. إن قلت أنتم فرقتم بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي بأن الحقيقة استعمال اللفظ في غير ما وضعت له. جيد؟ عفوا، الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن سيأتي من السكاكي أن المجاز قد وضع له اللفظ، فيكون استعمال اللفظ في معناه المجاز استعمالا فيما وضع له، غاية الأمر أنه استعمال في ما وضع له وضعا تأويليا، وكلمة الوضع التي أخذت في تعريف الحقيقة والمجاز قد وقعت مطلقة، ومع الإطلاق فيشمل يعني إطلاق كلمة الوضع تشمل ما كان وضعا تأويليا وغير تأويلي. فأجاب على ذلك قال لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهومة يعني الذي ينصرف الذهن إليه من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق، واحترز بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له ولكن في اصطلاح آخر غير الاصطلاح. غير الاصطلاح الذي به التخاطب، كالاصطلاح الذي عفوا كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع، أعني الأركان المخصوصة، وإن كانت مستعملة فيما وضع له وان في اصطلاح آخر في اللغة. تعريف الوضع، قال: والوضع أي وضع اللفظ، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.